السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان، والعجل وجتنه وأخرج شطأه، والرجز مثل الرجس في التبيان، والفجر لا تشهر لا تجهر، والفجر لا تجهر كذاك وكشترى، بين تفشيه مع الإسكان، وكذا المشدد منه نحو مبشرا أو غير ذاك كقوله في شان. تكلمنا في اللقاء الفائت بفضل الله ومنته عن مخرج الجيم مع جملة من التنبيهات والاحترازات التي تتعلق بالحرف. والليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن حرف الشين، وذلك من بداية قول الناظم رحمه الله تعالى: كذاك وكشترى بين تفشيه مع الإسكان، وكذا المشدد منه نحو مبشرا أو غير ذاك كقوله في شاني. قال كذاك وكشترى، يعني طبعا الكلام انتهى عن لا تجهر كذاك، وسيبدأ بكلام جديد من أول: وكشترى. وكشترى بين تفشيه مع الإسكان، يعني كلمة اشترى مع مشتقاتها، كما في قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وكما في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، إلى آخر الآية. فقوله وكشتروا بين تفشيه مع الإسكان، بين صفة التفشي وهي الانتشار في حرف الشين، بين صفة التفشي وهي معناها الانتشار في حرف الشين، سواء كان الحرف مفتوحا أو مكسورا أو مضموما أو ساكنا أو منونا. والجيم والشين والياء من مخرج واحد كما هو معلوم، من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، سواء كانت ساكنة أو متحركة. وهنا في قول الناظم رحمه الله تعالى: بين تفشيه مع الإسكان، يحرص على بيان الانتشار أو صفة الشدة في حرف الشين، لأن بعض القراء لا يبين الانتشار فيها، فيقولون: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فلا يبينون صفة التفشي التي هي لحرف الشين وفقط، التي هي لحرف الشين وفقط. وحرف الشين حرف مهموس رخو مستفل منفتح مصمد، له صفة التفشي، حرف مرقق ضعيف، هذه هي صفات الحرف. مهموس يعني له صفة الهمس، كما قال ابن الجزري في مقدمته: مهموسها فحثه شخص سكت، فالشين من ضمن حروف الهمس. ورخو يعني له صفة الرخاوة، ومستفل يعني له صفة الاستفال، ومنفتح يعني له صفة الانفتاح، ومصمد أي له صفة الإصمات، له صفة التفشي كذلك، وهو حرف مرقق ضعيف. يقع الخطأ فيه من أوجه، يقع الخطأ في حرف الشين من أوجه: الوجه الأول تفخيم الشين، لا سيما إذا أتى بعدها حرف مفخم، كما في: ولو شاء ربك ما فعلوا. نسمع بعض القراء يقول: ولو شاء ربك ما فعلوا، وإن كان هذا من الأمور المستبعدة لوجود الألف المرققة المادية بعد الشين، ولكن بعض الأعاجم يقرؤونها هكذا فيقولون ولو شاء، أو يقولون فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يفخم الشين وهذا خطأ، والصواب فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكما في كلمة شاطي من شاطي، فالبعض يقول شاطي، وكما في كلمة شاقو يقول ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، والصواب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وكما في كلمة شاخصة 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 أبصارهم، وبعضهم يفخمها وهذا لحن ويقول شاخصة، وهذا خطأ. وقد ذكرنا قاعدة لعلكم حفظتم البيت من كثرة تكراره وترديده: إياك أن تفخم المرقق، إياك مع مفخم قد التقى. وهذا التكرار متعمد لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي يكرر الموعظة حتى تحمل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. قال العلماء: تكراره ليعين غيره على حفظه، تكراره الشيء ليعين غيره على حفظه. فهذا البيت يجعله عمدة معك في كل أو في التحذير من كل حرف مرقق جاور حرفا مفخما، في التحذير من تفخيم حرف مرقق جاور حرفا مفخما، ككلمة شاخصة، هنا الشين مرققة والخاء مفخمة. فإياك أن تخلط، إياك أن تفخم المرققة، يعني مثلا الشين، إياك مع مفخم قد التقى، يعني إن جاورت حرفا مفخما سواء في كلمة أو في كلمتين. شاخصة أبصارهم وليس شاخصة أبصارهم. كذلك من الأخطاء في نطق حرف الشين إبدالها جيما، إبدالها جيما، كما في كلمة الرشد. بعض الناس يقولون الرشد الرشد، بعض الناس، واحد مثلا اسمه رشدي ولا حاجة، فتلاقي البعض يقول رشدي رج، سامع صوت الجيم رج، والصواب رش، انتشار، تفشي في الشين. تمام؟ تقول لي طيب معلش، يعني انت في اول الكلام بتقول ان التلات حروف من مخرج واحد، الجيم والشين والياء، بتقول من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى، فليه بقى هنا بتنكر على اللي بيبدل الشين جيما مع انهم من مخرج واحد؟ اقول لك معنى كلمة مخرج واحد عشان يكون عند حضرتك تصور، مخرج واحد معناها ايه؟ هل ده يفيد ان كلهم من مخرج واحد، يعني من بقعة واحدة، يعني من حيز واحد؟ لا، ده كلمة مخرج واحد دي على سبيل التقريب، زي ما نقول مثلا محمد وحسن وإبراهيم وأيمن من الأسكندرين، من مخرج واحد، لكن لا يلزم أن محمد يكون من نفس منطقة إبراهيم، يكون من نفس منطقة أيمن إلى آخره. ممكن يكون ده ساكن مثلا في العجري، وده ساكن في ميامي، وده ساكن في البطاش، أماكن متفرقة لكن مخرجهم واحد اللي هو إيه؟ الأسكندرية. فبرضو تعامل مع الحروف نفس التعامل ده، لما نقول إن الشين والجيم والياء من مخرج واحد، يبقى من منطقة واحدة لكن مش من نفس البقعة ومش من نفس الحيز. تمام يا جماعة؟ اتفقنا. وفي رجل من علماء التجويد كان بيقول بيت بيت برضو شعر يعني في التجريد، يعني انا ارجو ان انتوا تحفظوه. بيقول ايه؟ بيقول: والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة. وهذا هو العلامة أبو القسط رحمه الله تعالى، عالم من علماء التجويد، لكن لم يحظى بشهرة كالجمزوري وابن الجزري وأبي عمرو الداني والشاطبي إلى آخر العلماء الذين عرفوا في هذا التفنن. قال العلامة أبو القسط رحمه الله تعالى: والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، أي لكل حرف مكان يميزه عن غيره. فبعض الناس يبدل الشين جيما ويقول الرشد، والسبب في ذلك قرب المخرج، يعني قرب الحرفين لأنهما من مخرج واحد. والصواب أن يقول الرشد. تمام؟ قد تبين الرشد من الغي، هذه صواب. لكن قد تبين الرشد من الغي، هذه خطأ، لأن الشين لها صفة التفشي. طيب، وكذلك فيما شجر بينكم في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينكم. بعض الناس يبدل الشين جيما ويقول ججر فيما ججر بينهم، لا يبين الشين بصورة واضحة. وكذلك وشجرة تخرج من طور سين، والصواب أن يقول وشجرة وشاء فيما شجر، يبين صفة التفشي. وليحذر القارئ أن يبالغ في التفشي، فإن هذا مما يحترز منه أيضا فيما يتعلق بحرف الشين. فبعض الناس يريد الفرار من لحن فإذا به يقع في غيره من الألحان، فيتكلف نطقا شديدا عند الإتيان بحرف الشين بدعوى أنه يبين التفشي، فيقول مثلا: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذا نقول له الشيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. وقد قال السخاوي في أول نونيته هذه: للحرف ميزان فلا تك طاغية فيه ولا تك مخسر الميزان. فلابد أن تأتي بالحرف على وجهه الصحيح مع صفاته الصحيحة دون إفراط ولا تفريط. تمام؟ هذه جملة من الألحان التي تتعلق بحرف الشين. وأخطر هذه التحذيرات أن تنتبه أن تفخمها، وأن تحذر أن تفخمها إذا أتى عليها حرف النفخ. هذا هو أخطر التنبيهات، كما في كلمة شطر، شطر. بعض الناس يريد أن يحقق ترقيق الشين فإذا به يبالغ في نطق حركة الفتحة فيأتي بألف ويقول شاطرة. وأي حركة من الحركات بالغ المرء في نطقها ولد الحرف الذي ينتج عنها، فلو بالغ في نطق الفتحة سيولد ألفا، ولو بالغ في نطق الكسرة سيولد ياء، ولو بالغ في نطق الضمة سيولد واوا. فلابد أن يأتي بالحركة على وجهها الصحيح دون مبالغة، لا يبالغ بدعوى أنه يرقق ويقول شاطرة، كما أن بعض الناس يفصل تفصيلا مملا متكلفا في بعض الكلمات دون غيرها. يعني يكون طول التلاوة مثلا بيقرأ من البقرة مثلا، يعني فيقول إيه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. تلاوته اللهم بارك طيبة وماشي يعني على نفس النسق الواحد، لكن يجي عند كلمة الطر يقول فمن يضطر غير باغي. يقول له بتعمل كده ليه يا شيخنا؟ يقول لك أنا بس عشان أبين صفة الاستطالة في الضاد. الضاد بقى أنت عارف حرف شديد وكده. يقول هذا من التكلف أن تعتني بحرف دون بقية الحروف. الاعتناء بحرف دون بقية الحروف والمبالغة في الركون عليه بدعوى الإتيان به على وجهه الصحيح من التكلف الذي يقع فيه مع الأسف، أنا بقول كده يعني، بعض الأكابر، بعض الأكابر اللي بيقرأ القرآن تلاقيه كده عند بعض الكلمات يقول لك إيه، فمن يضطر غير باغ ولا عاد. طب اشمعنى كلمة اضطر اللي ركننا عندها وعملنا محطة؟ ليه ما نوقفش نعمل محطة عند كلمة عاد وباغ؟ ليه بقى يعني نعمل محطات في الكل حتى يعني عشان يبقى ما يكونش في تفرقه بين الكلمات؟ يقول لك لا انا بعمل كده عشان ابين يعني. بتلاقي بعض الناس يقول لك ايه، والله خلقكم وما تعملون. لما يقول والله وكلمه تعملون بيجري عادي، لكن يجي عند كلمه خلقكم تقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك بس عشان اميز بين القاف والكاف. انت عارف بقى يعني، والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها لحسن بياني، ان لم تحقق جهر ذاك وهمس ذاك فهما لاجل القرب يختلطان. شفتوا الرد الكلام ده؟ نقول ايوه قلنا بس ما قلناش تدي الكلمه عنايه زائده عن بقيه الكلمات القرانيه. تمام؟ انت في الاول هتحتاج شيئا من التكلف، مثلا مفيش ملامه عليك، لكن خلاص اتقنت بقى، ما ينفعش تركن على كلمات دون كلمات. ما ينفعش تتكلف في نطق ايه؟ القران. باللطف في النطق مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسف، كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته المسماه الجزري. فينفعش ان احنا ندي كلمات معينه كده في التجويد عنايه خاصه، رعايه معينه، يعني كان دي مثلا فاهم الكلمه دي لازم يكون ليها حرص اكبر واكد من غيرها من الكلمات. لا، كل القران بحروف عربيه لو كانت سليقة المرء مستقيمة لجاء بالكلمات بصورة سلسة وسهلة، وأتى بالمخارج والصفات بصورة طيبة دون تكلف ولا تشدق ولا تعسف. قال الناظم رحمه الله تعالى وهو يضرب أمثلة على ماذا؟ على حرف الشين. ذكر كلمة كاشترى وقال بين تفشيه مع الإسكان، يعني بيّن صفة التفشي في حرف الشين مع هذا السكون، لأن اشترى كده الشين ساكنة، فهو معنى كلمة مع الإسكان يعني حال سكون الشين. بيّن تفشيه يعني أظهر صفة التفشي في حرف الشين مع الإسكان كما في كلمة اشترى. طيب اتفقنا. في كمان قال وكذا المشدد منه نحو مبشرا، بيقول لك أنا مش عايزك تبين التفشي في الشين الساكنة بس، لا ده كمان المشددة خد بالك منها، لما تقول مبشرا ونذيرا لابد ان تبين صفه التفشي. ما تقولش مبشرا، في ناس لما بيقول الشين كده تحس ان هم بيعملوا تباعد للاسنان، بيقول مبشرا، في ناس ده النطق بتاعها تمام، بيعمل فرجه شديده جدا بين الفكين عشان يخرج صوت الشين بالطريقه اللي حضراتكم سمعتوها دي، وده خطا. الصواب مبشرا. طيب في كمان كده اتكلمنا عن الساكن زي كلمة كشترى، كلمة اشترى، واتكلمنا عن المشدد زي كلمة مبشرة. في كلام تاني قال أو غير ذاك، يعني أو غير ذاك من حركات الشين، أتت مفتوحة تبين التفشي، أتت مكسورة تبين التفشي، أتت ساكنة تبين التفشي، أتت مضمومة تبين التفشي، تمام، أتت مشددة تبين التفشي. أو غير ذاك كقوله في شاني، تمام، كلمة شان يقصد كلمة شأن، تمام. قال تعالى كل يوم هو في شأن. فنبين أيضا صفة التفشي في هذه الكلمة. وهو بصراحة اختصر الكلام لما قال أو غير ذاك، أو غير ذاك دي يدخل فيها بقى إيه؟ كل حاجة، مفتوح مكسور مضموم ساكن مشدد منون، لكنه بس جاب لك شوية كلمات علشان يفهمك القصة. يعني كعبده لما بيذكر تحذير أو تنبيه من لحن في حرف معين بتلاقيه بيذكر لك بعض الايه، بعض الكلمات، زي ما قال لك والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين، مثل ايه الجيم في المرجين، ادي المرجين، وكمان والعجل ادي كلمتين، واجتنبوا ادي ثلاث كلمات، واخرج شفاءه أدي أربعة، لأن شفاءه مش معانا ما فيهاش جيم، والريجز أدي كمان كلمة، والريجز أدي كمان كلمة، بيدي لك كلمات بحيث إن أنت إيه خفيف ان انت تكون واخد بالك من الموضوع. يعني ده كان الكلام عن حرث الشين وإنشاء الله تبارك وتعالى. نتكلم عن الأخ الثالث للجيم والشين وهو الياء، ثلاث أخوات، فأخوهم الثالث ده بقى هو الإيه؟ هو الياء. قال: والياء وأختاها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان، وبيانها إن حركت كلسعيها وكبغيكم والياء في العصيان، وكمثل أحيينا ويستحيي ومخ للغي يتخذوه في الفرقان، لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. في يوم ما قالوا وهم ونظير ذا لا تضغموا يا معشر الإخوان. لكن خلينا نقف عند البيت 22 المرة القادمة إن شاء الله، هنبدأ من أول 19 وهنجي عند 22 من أول والياء وأختها لغاية إيه؟ لغاية لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحاني. حد عنده اي سؤال في اللي احنا سمعناه تعلق بحرف الشين؟ ولا الحمد لله الموضوع واضح وسهل؟ السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله. لو سمحت ممكن توضح لي هل يجوز أن نقرأ المتن بأحكام التجويد أو لا؟ ولو كان في آيات مثل متن نواقض الإسلام العشرة، هل يجوز قراءة المتن بأحكام التجويد؟ الجواب أن هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء المعاصرين دون غيرهم. تمام؟ لأن الخلاف في خلاف هو القديم وفي خلاف المعاصر. المعاصر اختلف حتى أن بعض علماء المملكة يجوزون ترتيل الأحاديث والمتون العلمية، وأقصد بالترتيل أنهم يرتلون المتن من أوله إلى آخره مع الالتزام بدقائق التجويد، مش هنقول بالتجويد العام، لا، بدقائق التجويد. تمام؟ وهؤلاء قالوا به واستحسنوا دون ذلك. يعني لما نيجي نقول لهم تعملوا كده يقول هذا عهدناه وألفناه عن أشياخنا. فنسمع من يقول: روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بترتيل؟ الجواب لا. هل قرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتون العلمية أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا الحكم والمواعظ بترتيل؟ الجواب لا. شيء ما فعله رسول الله وما فعله أصحابه، فينبغي أن نقف حيث وقف. القول الثاني وهو الراجح والصحيح أنه لا يشرع للمرء أن يلتزم أحكام التجويد مع المتون. تمام؟ مع المتون. طيب، نفترض في فرق بين التجويد وفي فرق بين تغني المنظومة. يعني لو واحد يتغنى بالمنظومة دون أن يلتزم بأحكام التجويد من أولها إلى آخرها، جائز عادي مفيش حاجة. واحد مثلا بيقول إيه؟ النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسنين. هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يلتزم أحكام التجويد. ما قال فإذا طلبتا، لم يظهر القلقلة في الباب. فإذا طلبت من العلوم أجلها، لم يقف مع الحروف بصفة أو بطريقة كأنه يقرأ القرآن. هو ينظم الأداء فيها دون التزام بقواعد التجويد، فهذا جائز، فيش مشكلة خالص، لأنه كلام بشر. كلام بشر، والتجويد جاء مختصا بتلاوات القرآن، والترتيل جاء مختصا بتلاوات القرآن. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. تمام؟ فليقول متن من المتون بطريقة فيها تغني أو حسن أداء دون أن يلتزم بأحكام التجويد، جائز عادي. بيقرأ اللامية مثلا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل. مش بيقول لا ينفني عن، مش بيجيب إخفاء حقيقي يعني، لا هو بس بيجمل الأداء لكن لا يلتزم بأحكام التجريد ولا بدقائق، فده جائز ما فيش مشكلة خالص فيه. طيب المتن اللي فيه آيات يرتل القرآن، المتن اللي فيه آيات يرتل، ترتيل القرآن جاء عن من؟ القرآن ده حاجة يعني مفروغ منها، أي حاجة فيها ترتيل القرآن ورتل. وربنا سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، ولم يعين سبحانه وتعالى كان ذلك في الصلاة أم في غيرها، فدل على أن الآية على العموم. وفي الآية رد على من يبدعون، من يرتل القرآن على المناهج، لأن من العلماء من يبدع مع الأسف، من يرتل القرآن على المنابر ولا دليل معه، بل الآية عامة ومن خصص عاما فعليه بالدليل ولا دليل معه. طيب ده بالنسبة لموضوع ترتيل المدهول يعني، لا أتكلم عن المتن العادي، الآيات اللي في المتن قرأها الشيخ بدون ترتيل، هو الأفضل أن يرتلها، الأفضل أن يرتلها، فإن لم يرتلها فليس بآثم. كده أنا فهمت، أنا فهمت حضرتك بتكلمي عن الآيات يعني، الأفضل أن يرتلها لكن لا يأثم إن لم يرتلها، يعني كأنه يقص على الناس ويتكلم في مسألة من المسائل مثلا، تعادة كثير من الدعاء والعلماء يقول لك والله عز وجل يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يقولها في ثنايا الخطبة أو الدرس أو المقطع المرئي على اليوتيوب أو الفيس، يقولها عادي، هذا ليس بآثم، لأن يعني هو لا يقصد حقيقة المخالفة، لكن لو رتل لكان أجود وأنفع يعني وأحرص العلماء في مسألة ترتيل القرآن. يمكن المسألة دي برضو أنا بأثر فيها، ربنا يهديني يعني والتزمها إن شاء الله، التزم ترتيل القرآن في كل شيء حتى لو كنت بعمل أي محتوى يعني. تمام، أحرص العلماء اللي سمعته وشفته يعني وهو بيرتل القرآن في أي حاجة، على المنبر بيقرأ، في موعظة، في درس، بيكلم حد عن ربنا، أي حاجة يعني، لو بيكلم واحد حتى بينه وبينه بيرتل القرآن، الشيخ أبو ذر القلموني حفظه الله تعالى، أسأل الله رب أن يثيبه خيرا، اللهم آمين. هذا هو الأفضل والأولى، لكن لو لم يرد ليس بيحفظ، الله تعالى أعلى وأعلم. طيب مخرج الجيم، هل مخرجها مع ما يحاذيه من سبق الحنك أم من وسط اللسان مع سبق الحنك؟ من وسط اللسان مع ما يحاذيه من سبق الحنك، من وسط اللسان مع ما يحاذيه من سبق الحنك، نقول جا جي جو أج، هذا هو مخرج الجيم. نعم بالتصاق، نعم بالضبط، لابد أن يلتصق وسط اللسان مع سقف الحنك، فإن لم يلتصق أخرج القارئ هواء وبين تفشيا ليس من صفة الجيم أصلا، كالذي يقول يجمحون وجاء ربك، هذا لم يلتصق لسانه وسط لساني عفوا مع أعلى الإيه؟ مع أعلى الحنك اللي هو سقف الحنك يعني. المهم يعني حضراتكم بتحفظوا من النونية ولا لا؟ الناس اللي معانا بتحفظ ولا ايه الوضع؟ في ناس بتسمع لك شبعي ولا الموضوع عامل ازاي؟ وفي ناس بتسمع لك دكتورة ولا الموضوع عامل ازاي؟ امين يا رب. طيب استأذن حضراتكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.